السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس الشرح والتعليق على منظومة نيل السول من تأريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. وهذه المجالس منعقدة على إذاعة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ووفقنا الله والقائمين عليها. وسنأخذ في هذه الليلة تعريفا مختصرا بالناظم وبالنظم، لأن هذا مما يعين على معرفة الكتاب ومعرفة مصنفه ومعرفة منزلته في العلم ومعرفة أيضا مقاصد هذا الكتاب. فنبدأ بالتعريف بالناظم رحمه الله تعالى، والنسخة التي بين يدي هي التي حقق نصها وضبطه أخونا الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري، وفقه الله وفقنا الله وإياه لكل خير. وسيأتي أيضا التعريف بهذه المنظومة بما يبين مقاصدها إن شاء الله تعالى. أما ناظمها فهو أعجوبة هذا العصر بحق، شيخ شيوخنا العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي ابن أحمد حكمي، ينسبون إلى الحكم ابن سعد ابن سعد العشيرة من مذحج، فهو مذحجي، وهم يرجعون إلى قحطان. أما مولد الشيخ رحمه الله تعالى فقد ولد بقرية السلام عام 42 و300 و1000، وهذه القرية تابعة لمدينة مضايا. ثم انتقل هو وأبوه وإخوانه إلى قرية جاضع، وهذه القرية تابعة لصامتة، وهذه القرى ما زالت معروفة في هذه البلاد في جنوب المملكة العربية السعودية، حرسها الله من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. نشأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذه القرية حتى كبر، وعلى عادة أهل تلك البلاد كان الأبناء يشتغلون بما يناسب مهن آبائهم. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يرعى الغنم لوالده، ولما بلغ الرشد حتى بلغ رشده، وعلى عادة أيضا أهل تلك البلاد كانوا يقرؤون أبناءهم القرآن مع شدة ما هم فيه، فالتحق بالكتاب وبدأ بقراءة القرآن، وقد تتلمذ على أخيه الأكبر محمد بن أحمد حكمي، وكان إذ ذاك يرعى الغنم، تعلم الكتابة، وكان رحمه الله تعالى حسن الخط، وقد وصفه لنا شيوخنا ومن لقيه من تلاميذه، وذكروا لنا أشياء من أخباره لعلنا نذكر شيئا منها فيما يستقبل. والشيخ رحمه الله تعالى واحد من الشخصيات التي كثر المترجمون لها والمصنفون في بيانها، وكان رحمه الله تعالى مربوع القامة، قمحي اللون، خفيف اللحية، قوي البنية، وكان عليه رحمة الله متصفا عموما بدماثة الأخلاق وحسنها، فرحمه الله رحمة واسعة. كان من نعم الله سبحانه وتعالى على جنوب هذه البلاد أن قيض الله لها عالما من علماء نجد المبرزين أصحاب الرحلة في العلم، وهو الشيخ العلامة عبد الله القرعاوي. والشيخ عبد الله القرعاوي ترجمته مدرسة في حد ذاتها، أحيا الله به تلك البلاد بالتوحيد والسنة، وقمع الله به الشرك والبدعة. أنشأ فيها المدارس يعني في جنوب المملكة، وعلم ودرس. فلما سمع به الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، وكان ذلك في سنة 59 و300 وألف، كتب له الشيخ حافظ رسالة مع أخيه محمد يطلب منه كتابا في التوحيد. لما استلم الشيخ عبد الله القرعاوي هذه الرسالة توسم في صاحبها الذكاء، بمعنى أنه رأى بين سطور هذه الرسالة ذكاء وبلغة وحرصا على العلم وحسنا في الخط. أخذها الشيخ رحمه الله تعالى ولم يكتف بإرسال الكتب للشيخ ولا بأن يطلبه إلى عنده، بل توجه إلى تلك القرية، قرية الجاضع، وكان بصحبته بعض طلاب العلم. وصلوا إلى بيت شيخ القرية، وكان شيخها إذ ذاك الشيخ مديش بن علي فجوي. وحضر الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي ذلك المجلس، حصلت مناقشات على عادة محبي العلم من حملته من العلماء وطلابه. فلما رأى فيه هذه السمات رغب في أن يصطحبه معه إلى صامتة أو أن يحضر عنده هناك. لبى الشيخ أحمد رحمه الله تعالى ذلك الطلب ابتداء، ولكنه كان مشغولا برعي غنم والده. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أقام بمدينة الجاضع مدة شهر مع بعض طلاب العلم، وفي مجالس للعلم أملأ عليه وعلى تلاميذه وعلى إخوانه من طلاب العلم. الشيخ القرعاوي أملأ عليهم تحفة الأطفال، فحفظها الشيخ في نفس المجلس، هي أكثر من 60 بيتا، حفظها الشيخ في نفس المجلس. فتعجب الحاضرون من ذلك، والشيخ رجع إلى صامتة الشيخ عبد الله القرعاوي. فكان الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، كان الشيخ حافظا رحمه الله تعالى يذهب في بعض الأحيان ويحضر مجالس الشيخ عبد الله القرعاوي. ولما كان في الشهر المحرم من سنة 60 و300 وألف، تفرغ الشيخ رحمه الله تعالى لطلب العلم ومكث بالمدرسة. ولا أفوت في هذه المرحلة، وهي مرحلة رعي الشيخ رحمه الله تعالى للغنم، أنه قد ذكر لنا شيوخنا من أهل تلك البلاد، أو بعضهم ممن لقيناه، أن الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله حفظ لامية الأفعال لابن مالك النحوي رحمه الله تعالى وهو يرعى الغنم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وسيأتي أيضا ذكر نادرة لهذا الشيخ في هذا الباب مما حكاه لنا شيوخنا، وهو مما يتلقى من الشيوخ ولا يؤخذ عن الكتب. لما حضر الشيخ حافظ بن أحمد حكمي دروس الشيخ عبد الله القرعاوي، كان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله يلقي الدرس، فإذا انتهى من درسه أمر الشيخ حافظا بأن يعيد الدرس على الطلاب، فيعيده كما ألقاه شيخه. وهذا يدل على نبوغ ونباهة وبديهة فهم وسرعة حفظ. حج الشيخ رحمه الله تعالى بيت الله الحرام في نفس هذا العام في سنة 60، و300 وألف. وفي نفس العام أيضا ماتت أمه رحمها الله تعالى. وبعد عودتهم من موسم الحج مرض أبوه أيضا ومات. وبعدها تفرغ الشيخ رحمه الله تعالى لطلب العلم. ودخل عليهم في ذلك العام شهر رمضان، فكان يقرأ في كل يوم بعد صلاة الظهر جزءا من القرآن، ثم يصلي به التراويح حفظا بجماعة مسجد الأشراف بحارة الراحة، وهذا المسجد هو الذي يصلي فيه الطلاب. وقد ذكر لنا شيخنا العلامة أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى أنه كان يتزامل مع الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، ويتفقان على حفظ شيء من العلم. وكان في مبدأ ذلك الأمر أنهما كانا يحفظا القرآن، فكان قد فرض على نفسيهما أن يحفظا في كل يوم جزءا من القرآن. قال الشيخ أحمد النجمي: أما أنا فما طقت، وأما الشيخ حافظ فقد استمر على ذلك. وفي هذا العام أيضا في سنة 62 و300 وألف، برز الشيخ رحمه الله تعالى في فنون عدة وفي أيام قصيرة، وظهر نبوغه في الحفظ والذكاء. وفي هذا العام كلفه شيخه بتأليف نبذة في علم التوحيد، وكانت منظومة، وهذه المنظومة هي سلم الوصول، وهي منظومة مشهورة مشروحة شرحها الشيخ رحمه الله تعالى الناظم في مجلدين، وهما معارج القبول. وقد قيل إنه إذ ذاك في التاسعة عشر من عمره. والشيخ رحمه الله تعالى لم يعرف بالطلب في تلك الفترة وفي تلك المرحلة إلا على الشيخ عبد الله القرعاوي. وهنا أقف وقفة عند هذا الباب أيضا عند الشيخ عبد الله القرعاوي، فقد سألت شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي عن مصنفات الشيخ عبد الله القرعاوي، وكان مرادي من السؤال الرد على شبهة بعض الناس الذين يقولون بأن الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى لم يترك مصنفات لتنبئ عن علمه. وهذه مقاييس عند بعض أهل الجهالات، فإن العلم لا يعرف بكثرة التصنيف، ولو قسنا هذا لألغينا علوم طائفة من أئمة الإسلام سلفا وخلفا، لم تكن لهم عناية بتصنيف الكتب. فأظهر الشيخ نوع غضب من هذا السؤال، وقال: قد أحيا الله سبحانه وتعالى به أمة في هذه الجزيرة بدعوتهم إلى التوحيد والسنة، وقد كانوا على الشرك والبدعة. هكذا قال شيخنا رحمه الله تعالى. وإن من نعمة الله سبحانه وتعالى على الشيخ القرعاوي تلميذه الشيخ حافظ بن أحمد حكمي، فإنه حسنة من حسناته، وهو الذي دعاه إلى الهدى وعلمه العلم، فأخرج الله علوم الشيخ عبد الله القرعاوي الذي رحل إلى الهند واستجاز من أهلها وقرأ عليهم كتب الحديث، وعرف بين أهل العلم بالعلم كما هو معلوم. في سنة 67 و300 وألف طلبه الشيخ عبد الله القرعاوي إلى مكة، وهناك زوجه ابنته. وفي هذه الفترة قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي بالحرم في تلك المدة التي أقام بها بمكة، ولقي جملة من أهل العلم كما يذكر مترجموه أيضا، منهم الشيخ عبد الرزاق حمزة وطائفة من أهل العلم الذين كانوا يدرسون في الحرم المكي، وحصلت له قصة عجيبة مع الشيخ عبد الرزاق حمزة في كتاب البخاري خلق أفعال العباد. الشيخ كغيره من أهل العلم، وهو يدرس عند الشيخ القرعاوي، كان يدرس التلاميذ أيضا على نظام المعيد كما ذكر ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم، وهو النظام الذي تسير عليه الجامعات في هذه الأعصار. كان الشيخ يدرس بقرية الجاضع ويدرس بالنجامية في هذا العام نفسه في سنة 67، ثم درس بالجرادية، وكان ذلك في حضور شيخه القرعاوي وفي غيابه. ثم انتقل إلى مدينة بيش، مدينة معروفة بجنوب المملكة، كان ذلك في سنة 64 و300 وألف، ولكنه جلس مدة يسيرة. ثم بعد ذلك انتقل إلى صبية ودرس بمسجد مركز الإمارة، ثم إلى ضمد وأيضا درس فيها مدة يسيرة، ثم رجع إلى سامطة، وهناك درس بقرية السلامة، وكان هذا لمدة عام على التقريب، من 67 إلى 68 و300 ألف، ثم رجع مرة أخرى بأمر من شيخه الشيخ القرعاوي إلى مدينة بيش مدرسا. وفي هذه الفترة اجتمع عليه خلق كثير، وكان يدرسهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يألو جهدا في إفادتهم. بل إنه درس في مدينة بيش هذه 5 سنوات. أنشأت في ذلك الوقت ثانوية جازان في آخر، وعين لها مديرا ثم استقال منها في عام 74 أول شهر محرم، عين مديرا لمعهد صامتة، فكان يقوم بأعمال الإدارة والتدريس لطلاب العلم وما شابه ذلك مما يقوم به أهل العلم وحملته. وكان الشيخ رحمه الله تعالى على جانب عظيم من التأله والتعبد لله سبحانه وتعالى، كما يحكي ذلك تلاميذه ومعاصروه والمترجمون له. وكان معروفا بالزهد والورع و العكوف على العلم وطلب الآخرة والعزوف عن الدنيا، وهائيته شاهدة على ذلك، وهي منظومة رائعة رائقة في الزهد، شرحها شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. نأتي يقول في مطلعها: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي. و كان كعادة أهل التدريس ممن يحصلون ما يكفيهم من الدولة الموفقة، دولة آل سعود في ذلك الوقت، واشتغل رحمه الله تعالى اشتغالا كثيرا بالتصنيف نظما ونثرا، ولم يترك فنا إلا النزر اليسير إلا وقد كتب فيه إما نظما وإما نثرا. أكان ذلك في التوحيد والاعتقاد وعلم الحديث رواية ودراية والفقه وأصوله، كل هذا إما من جهة النظم وإما من جهة النثر، ومصنفاته مشهورة مبثوثة جعل الله لها في هذا العصر قبولا عظيما، ومن أشهرها سلم الوصول مع شرحه معارج القبول الذي تقدمت الإشارة إليه. وقد عجب وتعجب أهل العلم وحملته من هذا المصنف، أعني معارج القبول، وذكروا أشياء عن محب الدين الخطيب في هذا الباب، وأنه قال عندما قرأ هذا الكتاب: لولا ما وجد من عنوانه لظننت أنه من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم. أيضا من أشهر منظوماته السبل السوية في فقه السنن المروية، وهو في الفقه، والذي شرحه شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي في الأفنان الندية في 10 مجلدات. وكذلك منظومته وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول في أصول الفقه، والتي شرحها شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي مدخلي في 3 مجلدات. ومن أشهر مصنفاته التي سارت بها الركبان أعلام السنة المنشورة باعتقاد الفرقة الطائفة الناجية المنصورة، وهو عبارة عن 200 سؤال في العقيدة، وله نظم في العقيدة آخر أيضا اسمه الجوهرة الفريدة، وله نظم في الفرائض سماها النور الفائض، وله نظم في المصطلح سماه اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، وله أيضا دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الاصطلاح نثر، وكان شيخنا علامة ربيع ولا يزال يثني عليه جدا، ثم لخصه أيضا، لخص هذا الكتاب، وله لامية في الناسخ والمنسوخ، وقد نثر علوما عظيمة، وكانت وفاته في سنة 77 و300 وألف، بعد إتمامه للحج. حج مع شيخه الشيخ العلامة القرعاوي وبعض طلاب العلم، وهناك مرض الشيخ، وقيل إنها أصابته ضربة شمس، مرض بعدها، وكان ذلك في يوم السبت الموافق 18 من 72 و300 وألف، في الساعة 3:30 بعد أن قضى مناسك الحج من ذلك العام. وكان عمره في ذلك الوقت 35 عاما و3 أشهر. هذه ترجمة رجل بلغ هذا السن وترك علوما جمة، ومنها هذه المنظومة التي تقرب من 1000 بيت، فهي في 70 و 90 بيت، أي ما يقرب من 1000 بيت، وهي منظومة عنوانها مفصح بما فيها، لأنها في التاريخ وفي تاريخ الأمم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منظومة كما عرفنا قبل قليل طويلة بالنسبة لغيرها، وقد نظمها الشيخ رحمه الله تعالى كعادته في غالب منظوماته على بحر الرجز، وهو البحر الأشهر تداولا عند الناظمين للمنظومات العلمية إلا ما نزر منها. وهذه المنظومة، اشتملت على ما قلنا بأنه مفصح بعنوانها على تاريخ الأمم والملوك. والشيخ رحمه الله تعالى أحيانا قد يلتزم في منظوماته بكتاب معين، وأحيانا لا يلتزم، وهذا الغالب، لكن ذكر لنا الشيخ النجمي وغيره أنه في السبل السوية كان عمدته في النظم على نيل الأوطار للعلامة الشوكاني رحمه الله، ومن نظر في سلم الوصول وسبر هذا النظم رأى أنه قد جمع فيه بين الواسطية، بين أهم مقاصد الواسطية والطحاوية وكتاب التوحيد وما شابهها. في هذا النظم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة حمد الله فيها وأثنى عليه، وذكر جملة من أسمائه وصفاته، وعظمه في ذلك الأمر تعظيما عظيما كما سيأتي بيانه في التعليق عليها بما يناسبها إن شاء الله تعالى. كما أنه ذكر أيضا مكانة العلم وفضله بشيء من الاختصار، ثم إنه رحمه الله تعالى شرع في الكلام أيضا بعد تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى وانفراده بالخلق والإرادة، بذكر بدء الخلق من خلق القلم ومن خلق العرش والقلم والسماوات والملائكة والجن، وذكر آدم وذكر إبليس، وسرد جملا من قصصي أو مقاصدي قصص الأنبياء، ثم ذكر إبراهيم وذريته من وما وقع لطائفة من الأنبياء من موسى مع فرعون وقومه، ثم إنه رحمه الله ذكر جملة من أحوال أهل الجاهلية التي يحتاج إليها في فهم الإسلام وفهم التوحيد، ثم بعد ذلك انتقل علينا وعليه رحمة الله إلى الكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مباحث السيرة على ما يذكرها أهل السير من ذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام ومولده وحواضنه وكفالته ونشأته وما يتعلق ببدء الوحي والدعوة في السر ثم الجهر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا تدرج في ذكر الحوادث على مقتضى حصولها في العهد المكي والعهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في أبيات منظومة رائقة النظم، وهذا الكتاب هذه المنظومة حرية بأن تدرس وأن تعرف مقاصدها وأن يبين جمل ما فيها، وقد عني بها الشيخ رحمه الله تعالى عناية عظيمة، وحرر فيها مسائل علمية بين فيها راجح القول منها، وكل هذا كما قلت في نظم. فدراستنا لها دراسة للتأريخ ودراسة للسيرة النبوية وما يحتاج إليه من تأريخ الأمم وتأريخ الملوك وأنبياء الله ورسله وأتباعهم ومن عاصرهم وما حصل لهم في دعوتهم، فهي على كل حال منظومة مع طولها رائقة يحتاج إليها المسلم وإلى معرفة ما تضمنته، وسيكون الكلام عليها بشيء من التعليق في الأصل ثم بشيء من الشرح للمواطن التي تحتاج إلى شرح وإلى تقرير. من المناسب أن نقف عند هذا المقام في هذا المجلس، وإن شاء الله تعالى في المجلس القادم سنأخذ أيضا مقدمة إضافية في منهجية كتابة التأريخ وكتابة السيرة النبوية وأهم المصادر التي تتعلق بذلك، ثم بعد ذلك نشرع في الكلام على المنظومة. وقبل هذا أحب أن أشير إلى أن ما ذكرته في هذا الموضع عامته وغالبه مما كتبه أخونا الدكتور خالد في تقدمته بالطبعة التي عني بها، وقد ذكر في ضمن ذلك بعض المنظومات التي عنيت بالتأريخ والسيرة، يعني التي نظمها أهل العلم أو المصنفات المنظومة في هذا الفن، ومن ذلك أنه ذكر القصيدة الشقراطيسية في السير وهي لامية لمحمد بن يحيى بن علي الشقراطيسي ووفاته سنة 66 و400، وذكر ولا أدري ما خبر هذه المنظومة ولم يذكر لنا الشيخ وفقه الله شيئا من ذلك، وذكر الأرجوزة المئية في ذهر حال أشرف البرية، وهذا مختص بالسيرة وذكر أيضا وهذه لابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 92 و700 وهي في 100 بيت مشهورة منشورة بكثرة في هذا العصر. ومن المنظومات أيضا الفتح القريب في سيرة الحبيب وهو نظم أيضا في السيرة النبوية، وذكر بأنها تبلغ 25,000 بيت للنابلسي الشافعي أبي بكر فتح الدين أبي بكر محمد بن إبراهيم بن محمد القاضي الشافعي النابلسي، وأيضا ألفية السيرة للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 600 و800، ومنظومة أخرى اسمها تائية الخطيب في سيرة المصطفى الحبيب لعبد الحميد الخطيب، وهي منظومة تائية في 300 و2000 بيت. ثم ذكر نيل السول، ومن المنظومات المهمة جدا التي لم تذكر منظومة أشعة الأنوار على مرويات الأخبار في سيرة النبي المختار وآله الأبرار وصحابته الأخيار، من نظم الشيخ العلامة محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة منظومة أيضا طويلة، هي في 4000، هي في 4300 بيت، ولم يقتصر فيها على نظم السيرة، بل ذكر أيضا تاريخ الأمم والملوك، وهي مطبوعة عدة طبعات أو طبعتين فيما أعلم، أشهرها الطبعة التي كانت في اليمن، يعني أذكر أنها طبعة الإرشاد. وهذه المنظومة نظمها حتى إلى من عاصره، فقد ذكر بعض الدول التي دخلها، ومن أهمها وأشهرها هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، ونظم فيها بعض أحوال الملك عبد العزيز عليه رحمة الله، وعليهم رحمة الله ومغفرته جميعا. بهذا القدر في هذه الليلة سنكتفي إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ييسر دراسة هذا النظم وإتمامه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.